الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها.
هذا كلام الحافظ يعني يقول الذي وضح لنا بالأدلة أن من خصائص النبي جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إلى الأدلة التي تدل على هذا، على أنه يجوز لنا الخلوة بالأجنبية. إثبات الخصوصية يحتاج إلى دليل، لا بد من دليل، فقال تعالى خالصا لك من المؤمنين. نعم.
وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت منحان في دخولي عليها ونومه عندها وتثليتها رأسي ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية.
هذا يعني الحافظ يقول الجواب الثاني قصة أم حرام، سبق أنه دخل على أم حرام بنت منحان حديث صحيح، وأنه غفى إغفاءه ثم استيقظ وقال استيقظ وهو يضحك فقال قال ثم الذي يضحك قال عرض علي ونفس من أمتي ملوك على السرة وكان السرة يركبون ثبت هذا البحر. وكذلك قصة أم سليم لما نام عندها وسلفت العرق فالصواب أن بينهما المحرمية، هم الآن يجيز خلوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيز له الخلوة بالأجنبية لأنه معصوم من الكبائر، والصواب أنه بينهما محرمية، بينهما حرام وملحان كما وأنها إحدى خالاته كما حق ذلك النووي رحمه الله في صحيح مسلم في مواضع، هو حق هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حرام وهم مسلم بينهم محرمية. نعم، خلافا لما أقره الحافظ رحمه الله. نعم.
وجوز الكرماني أن تكون الرواية مجلسك بفتح اللام أي جلوسك.
قوله ويندبنا قوله ويندبنا
قوله ويندبنا من الندبة بضم النون، وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعليل محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. قوله من قتل من آبائه يوم بدر، تقدم بيان ذلك في المغازي، وأن الذي قتل من آبائها إنما قتل بأحد، وآباؤها الذين شاهدوا بدرا معول ومعاد وعوف وأحد، وأحدهم أبوها والآخر.
قوله وقل بالذي كنت تقولين
قوله وقولي بالذي كنت تقولين في إشارة إلى جواز سماع المدحة والمرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى العلو. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين، وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غدي وزوجك في البادي وتعلم ما في غد، فقال لا يعلم ما في غد إلا الله. قال المهلب في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفي إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح، وفي جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه.
نعم، هذا معروف إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح من للنساء وحدهن من دون اختلاط بالرجال، كذلك في إقبال الإمام إلى المباح جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه، مثل المدح للنبي صلى الله عليه وسلم فلما خرجنا عن المشروع أنكر عليهم. نعم. وأغرب ابن التين
فقال إنما نهانا لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح له، فلما أدخلت الجد في الله منعها. هذا قال وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه، وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرت على المراثي لم ينههما، وقال غالب حسن المراثي جد لا له، وإنما أنكر عليها ما ذكر من إسرائيل حيث أطلق علم الغيب له، وهو صفة تختص بالله تعالى كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قوله لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من غيوب لإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وسيأتي باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديد. حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صائب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة.
نعم. وعن قتادة.
وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
نعم، هذه الترجمة معقودة لوجوب المهر وبيان أقله، فقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا يعني أعطوا النساء صدقاتهن يعني مهرهن، نحلة يعني عطية. فالآية في يد على وجوب المهر وأنه حق للمرأة في مقابل بضعها، هذا حق للمرأة، يجب على الزوج على الرجل أن يعطي المرأة صداق، ولا بد من الصداق، والأصل الصداق أن يكون شيئا من المال. يقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولهذا قال من باب وقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن آتوا أعطوا، والأمر الوجوب، فيدل على وجوب إعطاء المرأة مهرها. قال وكثرة المهر، يعني فيه أن لقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لا فيها كثرة المهر وأنه جائز ولو كثر. ولهذا قال وكثرة المهر تبع الترجمة، باب قول وآتوا النساء يعني باب وجوب المهر وكثرة المهر، لقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار هو المال الكثير، فالآية فيها كثرة المهر وأنه جائز. وقوله جل ذكره أو تفرضوا، وأدنى ما يجوز من الصدق، يعني تابع للترجمة، يعني وأقل ما هو أقل ما يجوز من الصدق، استدل بقول الله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة، يعني فيه أن المهر لا يتقدر أقله. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديد، فيه أدنى ما يجوز من الصدق. فالآية فيها بيان وجوب المهر وبيان جواز المهر ولو كان كثيرا، وبيان أقل ما يتقدر فيه المهر، وكل هذا تبع الترجمة. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا في وجوبها. قوله وكثرة المهر كان الأولى أن يأتي بعدها بالآية وكثرة المهر، وقوله تعالى وآتوا لهن قنطارا فلا تكون شيئا، ثم قال ثم يقول وأدنى ما يجوز من الصدق لقول الله أو تفرض لهن فريضة، وقال سهل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد. الترجمة فيها تقديم وتأخير، لأن وآتكم إحداهن قنطارا هذه الآية فيها كثرة البحر، وآية أتفرض لهن فريضة وحديث ولو خاتم من حديد فيها بيان أدنى ما يجوز من الصدق، وهي أن المهر لا يتقدر أقله، في أدنى ما يجوز من الصدق ولو خاتم من حديد. فإذا دلت الترجمة على وجوب المهر ويعطى المهر، ودلت على جواز أن يكون المهر كثيرا ولو كان كثيرا، لأن الله قال وآتكم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير، ودلت على جواز أن يكون المهر قليلا وهو أقل ما يسمى، أقل ما يسمى لقول أو تفرض لهن فريضة، وفي أن المهر لا يتقدر أقله، وحديث سهل ولو خاتم من حديد فيه أدنى ما يجوز من الصداق وأنه ولو خاتم من حديد. ثم ذكر حديث عبد الرحمن العوف أنه تزوج امرأة على وزن لواس من ذهب وهي تساوي 5 دراهم، تساوي 5 دراهم، وهذا شيء قليل، تزوج امرأة على وزن لواس من ذهب وهي تساوي 5 دراهم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت. وفي رواية قتادة قال على وزن نواة من ذهب. نعم، والمسألة فيها خلاف المالكية والحنفية شرع لها الشارع حافظ قوله. نعم، السطر الثاني، هذه الترجمة معقودة، السطر الثالث، هذه الترجمة
هذه ترجمة عقودة، لأن المهر لا يتقدر أقله، والمخالف في ذلك المالكية والحنفية. وجه الاستدلال مما ذكر والإطلاق من قوله صدقاتين من قوله فريضة، وقوله في حديث سال ولو خاتم من حديد. أما قوله وكثرة المهر فهو بالجر عطف على قول الله في الآية التي تلاها، وهو قوله وآتيتم إحداهن قنطارا، في إشارة إلى جواز كثرة المهر. وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، وما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال وكذلك في قراءة مسعود، فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمت. وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع،
يعني القصة يعني سنده منقطع.
قال عمر امرأة أصابت رجل أخطأ. أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر، فذكره متصل مطولا، وأصله قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن، وأصححه ابن حبان والحاكم، لكن ليس في قصة المرأة. ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل أقل ما يجب فيه القطع، وقيل 40، وقيل 50. وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه، فقيل 3 دراهم، وقيل 5، وقيل 10.
الصواب الأول أنه أقل ما يتمول، لأن في الحديث قال ولو خاتم من الحديد شيء قليل. وأما الذي يقول أقل ما يجب فيه القطع 40 أو 50 هذا مخالف الحديث سهل، ليس الخاتم ولا خاتم من الحديد. نعم بعد ترجعوا البعض. نعم
ذكرتم أن هذا الحديث ضعيف.
نعم
حديث عمر ذكرتم لأنه حديث ضعيف
منقطع، قال خرج الزبير بن بكر بسند منقطع. نعم والله لا الزام ليس بصحيح، الزام بحلمه، لكن إذا شرح صدره بذلك ووافق عن اختيار لا طيب اتفقوا على هذا عن اختيار، أما الزام لا، الزام ما ليس هو الزام. اي طيب بس ما يكون إلزام، يكون يعني كل واحد يعني يشرح صدره بذلك ويفعل هذا طوعا اختياره. نعم
باب التزويج على القرآن وبغير صداق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، وسمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك
وفي رواية فرا همزة ساكنة فرا فيها رأيك، هنا فرا من رأى يرى، من أمر من رأى يرى فرأى فيرى فرى الأمر، أمر رأى يرى فرأى يعني فرأى رأيك يعني انظر رأيك. نعم فرأى فيها رأيك
فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. فرأى فيها رأيك فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال ذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب، ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال ذهب فقد أنكحتك بما معك من القرآن.
نعم هذا الحديث كم استدل به المؤلف رحمه الله، كم مرنا مرات كثيرة، مرات عديدة، ما يقول مثل 10 مرات أو أكثر. وإذا تتبعت يعني ما في كذا تجد أكثر استنباط الأحكام، استنبط منه الأحكام. فآتى بهذا الحديث لاستدلال بالترجمة التزويج على القرآن وبغير الصداق. وجه الدلالة الترجمة أنه قال أنكحتكها بما معك من القرآن، هذا تزويج على القرآن وبغير الصداق، يعني بغير صداق مالي عيني عند عدم وجود المال فهو جائز. فهذه الترجمة اعتبرها المؤلف رحمه الله على جواز التزويج على القرآن بغير صداق مالي عند عدم وجود المال، وإذا وجد المال فهو الأصل. يقول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم، إذا وجد المال يدفع أقل مال، أقل مال يمكن ولو خاتم من حديد. فإن لم يوجد المال فإنه يكون التزويج على المنفعة، على المنفعة كتعليم القرآن أو تعليم بعض الأحاديث، حفظها آيات من القرآن وسورة من القرآن، أو حفظها بعض الأحاديث، حفظ الأربعين النووية أو بعض الأحاديث بلوغ المرام أو حديث عمدة الأحكام، أو حفظ شيء من الأبيات الشعرية المفيدة، أو علمها الخياطة أو صنعة من الصنعات، هذا إذا عدم المال. ولهذا ترجم من قال باب التزويج على القرآن وبغير صداق، يعني بغير صداق مالي عيني عند عدم وجود المال. ذكر حديث سهل بن سعد الطويل المعروف، وفي قوله ولو خاتم من حديد دليل على جواز لبس الخاتم، جواز لبس خاتم الحديد للرجال والنساء، لأنه لم يقل خاتم للنساء، وهو دليل على أن الحديث الذي فيه النهي عن لبس الحديد وأنه حلة أهل النار أنه حديث ضعيف. جاء في حديث النهي عن لبس الحديد خاتم الحديد وأنه حلة أهل النار، هذا حديث ضعيف شاذ مخالف للحديث الصحيحة، هذا الحديث يرده يبطله. ولأن الحديد ينتفع به أشياء كثيرة من سكين وقدر وإناء، ولبس خاتم الحديد جائز غير منهي عنه، ولكن السنة من فعله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة للرجل. وفي أن هذا الرجل ما وجد شيئا ولم يعطيه الصحابة شيئا، والحكمة في كون الصحابة لم يعطوه شيئا يدفعه مهرا، وهم ليسوا بخلاء، ويبعد أن لا يكون في المجلس من يستطيع أن يعطيه شيئا، لعلهم أرادوا أن يعلموا ماذا تكون النهاية لهذا الفقير، لأن هذه الحالة قلة ذات اليد يبتلى بها بعض الناس في أيام الحروب والأمراض، فأرادوا أن يعلموا الحكم الشرعي ماذا يكون. وفي جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه، قال القرآن أنه من خصائصه، يقول تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من المؤمنين. ويدل على أن السلطان ولي من لا ولي له، لأن الرسول من زوجها. وفيه جواز التزويج على المنفعة، ولهذا قال معي صرت كذا وكذا. كما لو زوج على سور تعليم القرآن أو تعليم الحديث أو أبيات من الشعر المفيدة، أو على تعليم صنعة مثل الخياطة أو النجارة أو الحدادة. وفي جواز قول سورة كذا الرد على الحجاج الذي تورع من قول سورة كذا. وفي دليل على جواز التزويج بغير رفض الزواج، كما جاء في بعض روايات الحديث قال ملكتكها بما معك من القرآن، هنا قال أنكحتكها بما معك من القرآن. نعم. نقول صار فيها رأيك، هذه رواية هو فعل أمر من الرأي، وروي فرأ فيها رأيك، فرأ بهمزة ساكنة، فرأ فيها رأيك. نعم. ها
شارح يقول الذي تحرر عندنا انه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر الى المؤمنات الاجنبيات بخلاف غيره.
سبق ان هذا ليس بجيد، الصواب ان الرسول كغيره لا بد من دليل يخصنا، وان هذه المراه اللي محمول على انها قبل الحجاب او انها جلست من وراء الحجاب ومعها احد من محارمها. نعم. لا هذا هو الأصل ما وصف أغلبي، الحديث دل على ما وصف أغلبي، لأن الرسول رد له قال اسم الشعر، لو كان وصف أغلبي كان زوجه مطلوب، ما قال كذا التمس وردده مرات وقال التمس ولا خاتم من حديد وذهب ايه؟ هذا أول، هذا كان في أول في أول الإسلام. نعم نعم، يهيد على أنه لا حد لأقل المهر. نعم، لأنه قال التمس ولا خاتم من حديد. نعم.
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى.
باب ايش؟
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد.
نعم، باب المهر. نعم، باب المهر. نعم،
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد.
نعم، هذه التالية معقودة لكون المهر شيء من العروض، والعروض ما يقابل النقدين، والخاتم من حديد، والخاتم من جملة العروض، فهو من الخاص بعد العام. قول المؤلف استخدم باب المهر بالعروض والخاتم من حديد، عطف الخاتم على العروض من عطف ايش؟ من عطف الخاص على العام، لأن الخاتم من حديد من جملة العروض. فهذه تقدير معقودة للمهر بالعروض، يعني المهر يكون نقدا ويكون عروضا، والعروض هو ما يقابل النقدين. المهر يكون بالنقدين، الذهب والفضة والأوراق النقدية ما يقوم مقام الأوراق، ويكون بالعروض كما زوجها يكون مهر سيارة، يعطيها سيارة أو يعطيها أرض أو يعطيها أقمشة وأمتعة ثياب أو يعطيها ذهب مثلا غير مصروف، كل هذا لا بأس به. المهم أن يكون شيء من المال، والأصل هذا قول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولا يشترط أن يكون المال من النقد من الدراهم، ولا يجوز أن يكون المهر من النقد من الدراهم، من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية أو غيرها من العروض كالخاتم الحديد، أرض، سيارة، أمتعة، أقمشة، فرش، سرر وما أشبه ذلك. استدل بحديث حازم، حديث سهل بن سعد قال تزوج ولو بخاتم من حديد، والخاتم من حديد عروض وهو قابل النقد، فدل على جواز أن يكون المهر من النقدين أو من العروض، والعروض هو الذي يقابل النقد. نعم.
باب الشروط في النكاح. وقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال مسور بن مخرمة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم، هذا المعقود الترجمة المعقودة للشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال مسر المخرمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وهو العاص بن ربيع. العاص بن ربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل شق هذا على فاطمة رضي الله عنها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت عليه وقالت إن الناس تتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال أما بعد فإن فاطمة ضعف مني يريبها ما يريبني. وثم ذكر العاص بن ربيع صهر الله أثنى عليه في مصارفة قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، هو العاص بن الربيع زوج زينب، وقال عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحرم حلالا، ولكن فاطمة يريبها ما يريبون. هذا دل على أنه يقول لا أحرم حلالا، يعني ما منع التعدد الزوجات، ولكن هذا من خصائص فاطمة أنها لا تتحمل. فلما سمع ذلك علي عدل عن خطبة أبي جهل. وهذا الشاهد قوله ذكر صهرا له هو العاص بن الربيع في هذا القصة، أثنى عليه في مصاهرته فأحسن وقال حدثني فصدق لي ووعدني ووفى لي، لأنه لما أسر في غزوة بدر وعد بأنه يعني يأتي بابنته زينب فوفى له وأن يأتي بها إليه، فحدث النبي فصدقه ووعده فوفى له. ثم ذكر حديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما عوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. المعنى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق. إن أحق ما عوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، استحل فرجها بالمهر بالشروط، فلا بد أن يفي الإنسان بالشروط التي اشترطها والتي شرطت عليه. ولهذا قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال عمر: مقاطع المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. والشروط ذكر العلماء أنها أنواع ثلاث: شروط هي من مقتضى العقد، هذه يجب الوفاء بها، مثل كان يشترط عليها أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يعاشرها بالمعروف وأن لا يؤذيها وأن لا يشمل حقوقها، هذا يجب الوفاء بها لأنها من مقتضى العقد. وشروط لا يجوز الوفاء بها وهي التي تخالف مقتضى العقد، كان مثلا اشترط عليها مثلا ألا ينام، مثلا اشترط عليها ألا ينام عندها، أو أن يؤدي إذا جاء الليل يؤديها إلى بيت أهلها مثلا، هذا إدخال مقتضى. وكذلك أن يشترط عليها أن يطلق زوجتها الأولى كما جاء في الحديث: لا تشترط أن أطلق أختها. وشروط مختلف فيها، القسم الثالث شروط مختلف فيها كما سيذكرها: كان يشترط عليها ألا يتزوج عليها، أو ألا يتسرع عليها، أو ألا يخرجها من بلدها أو من بيت أبويها، يشترط عليها ألا يسافر بها، تبقى عند أبويها وتبقى في بلدها ما تسافر من بلدها. هذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يجب الوفاء بها ومنهم من قال لا يجب الوفاء بها، والأقرب أنه يجب الوفاء بها، فإن خالف فلها خيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ. نعم، كلام الشارع هنا قوله. نعم إذا اشترط أن تكون فيه. نعم، هذه منها، هذه من القصة الثالث. نعم، هذه من القصة الثالث، يفي لها بشرطها استطاع أن تكون في بيت مستقل كذلك. نعم، التزم هو بهذا، مقاطع الحكم الشروط دخل على هذا، التزم ولا ما التزم؟ التزم بهذا. نعم، اشترط عليها تكمل دراستها أو تكون مدرسة كذلك، والتزم. يأتي الكلام يقول: هذه الشروط ما ليست ليست مقتضى العقد ولا تخالف مقتضى العقد ولا يلزم الفقه. نعم.
قوله: باب الشروط في النكاح، أي التي تحل وتعتبر. وقد ترجم في كتاب الشروط: والشروط في المهر عند عقدة النكاح. أورد الأثر معلق الحديث المنصور المذكور هنا قوله: قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وصله سعيد المنصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله وابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاء رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا. فقال لها شرطها. فقال الرجل
هذا من القسم الثالث. قال شرط لها دارها إنما تخرج من دارها. نعم نعم.
فقال الرجل هلك الرجل إذ لا تشاء امرأة
هلك الرجال
إذ لا تشاء امرأة أن تطلق
زوجها إلا طلق
أن تطلق زوجها إلا طلقت
إلا طلقت. نعم
يعني
إذا لم يفيها بشرطها تطلب شخص. نعم.
فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وتقدم في الشروط مواجن آخر عن ابن أبي مهاجر نحوه وقال في آخره. فقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت. قوله وقال من سور أخرى ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيرا لو فاتنا عليه.
قوله في آخر الصفحة فاستحلتم به الفروج.
قوله ما استحلتم به الفروج أي حق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق. قال الخطاب الشروط في النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء باتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان عليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختها وسيأتي حكمه في باب الذي عليه. ومنها ما اختلف فيه كالشراط لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.
نعم هذا مختلف فيه هذه الشروط. العلماء قال يجب الفوض هم من قال لا يجب والأقرب وجوب الوفاء وأنه يجب لكن إن لم يفي فلها خيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ. نعم
ما يسمى هذا من تحريم محل الله إذا قالت لا تزوج علي.
لا لأنه يعني يشق عليها ضرها ما حربت ما اعتقد التحريم لكن يشق عليها الضرها. نعم.
وعند الشافعية صلى الله عليه وعند الشافعية شروط في النكاح على ضربين منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه. فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان. وقيل هو المرأة للمرأة مطلقا وهو قول عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد. وقيل هو لمن شرطه قاله مسروق وعلي بن حسين. وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء. وقال الشافعي إن وقع في نفس العقد وجب المرأة مهر مثلها وإن وقع خارجا عنه لم يجب. وقال مالك إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارج عنه فهو لمن أوهب له. وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم به الرجل أكرم به الرجل متاه أو أخته. وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطى عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحو
قال الترمذي
بعد تخريجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لازمة. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق كذا قال. والنقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها وكشرطه عليها لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بمهر المثل. وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط. وفي قول الشافعي يبطل النكاح وقال أحمد وجماعة أن يجب الوفاء بالشرط مطلقا. وقد استشكل ابن دقيق حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها فلا تستد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها. وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك لأن لفظ أحق الشروط يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بها وبعضها أشد اقتضاء. والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. قال الترمذي وقال على سبق شرط الله
قال علي
سبق شرط الله شرطها
شرطها
قال وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة. والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها. وقد اختلف عن عمر فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد تضادت روايات عن عمر في هذا. وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص ومن التابعين طاووس وأبو الشعثاء وقول الأوزاعي وقال ليث والثوري والجمهور بقول علي حتى لو كان الصداق مثلها مئة مثلا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. وقالت الحنفية لا أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق. وقال الشافعي يصح نكاح ويلغو شر ويلزمه مهر المثل وعنه يصح وتستحق الكل. وقال أبو عبيد والذي نأخذ به أن نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال وأجمعوا على أنها لو اشترطت عليه ألا يطأ لم يجب الوفاء بذلك الشرط
لأنه يخالف مقتضى العقد.
فكذلك هذا. ومما يقوي حملها حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصة بريرة وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله فيبطل. وقد تقدم في البيوع الإشارة
والحصل مثل ما سبق إن ما كان مقتضى العقد يجب الوفاء به وما كان خلف مقتضى العقد لا يجب الوفاء به وما لم يكن هذا ولا هذا فهذا محل خلاف والأقرب ووجوب الوفاء به لعموم الحديث وأنه داخل المقتضيين لا يخالف مقتضى العقد. ما كان يخالف مقتضى العقد لا يجب الوفاء به وما كان موافق لمقتضى العقد أو ليس مقتضاه ولكن لا يخالف يجب الوفاء به هذا هو الأقرب لعموم الحديث أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به فوج. نعم.
باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها فإنما لها ما قدر لها.
نعم. هذه تستفرغ الشروط التي لا تحل في النكاح وذكر منها شرط اشتراط المرأة طلاق زوجها السابقة وهذا حرام عليها. قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. يعني لا يحل المرأة الجديدة أن تسأل الزوج أن يطلق زوجها السابقة لتستفرغ من صحفتها. يعني صحفتها شبه ما يحصل لها من النفقة والكسوة والمعاشرة بالشيء الذي يستفرغ كأنه متاع يستفرغ ويصب أو كأنه إناء يصب من صحفة إلى صحفة من إناء إلى إناء. فكونها تطلب كون المرأة الجديدة تطلب طلاق زوجها السابقة حتى تستأثر بالزوج بعشرته ونفقته وكسوته تستأثر بنفسه كأنها تأخذ شيئا كان للزوجة الأولى وتصب كأنه شيء مشروب أو مأكول يصب من إناء إلى إناء. وهذا يفعله بعض العامة إذا أرادوا أن يزوجوا شخص وهم يرغبون فيه يقول نشرط عليك أن تطلق زوجتك السابقة. هذا حرام عليهم وظلم منهم على هذه المرأة وفي إدخال ضرر على المرأة السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر يحرم على هذا الشر ولا يجوز لهم بل إما أن يزوجوهم بدون شر وإما أن يتركوه. وينبغي تحذير العامة من هذا إذا خطب عليه لا يقولون اشترط عليك طلاق الزوجة السابقة هم بصير إن شاءوا زوجوه على زوجته السابقة وإن شاءوا ردوه. أما اشترطوا ولا نزوجك حتى تطلق زوجتك السابقة. وبعض الناس تجده يتحير يريد بقى زوجته السابقة يحب بقى زوجته السابقة ويريد هذه فتجده يطلقها طلقة ثم إذا تزوج راجعها فتحير عليه. المقصود أن هذا حرام هذا الحديث قال لا يحل يحرم على هذا من الشرط اللي تحرم يحرم أن تسأل المرأة طلاق أختها. يحرم على من أراد أن يزوج شخصا أن يشترط عليه طلاق زوجته السابقة ليستأثر لتستأثر الزوجة الجديدة بعشرته ونفقته يبين وقال فإنما لها ما قدر لها ما قدر لها سيأتي هذه لها ما قدر لها هذه ما قدر لها فإنما لها ما قدر لها هذا من الشروط الفاسدة هذا من الشروط الفاسدة التي لا تحل تنافي مقتضى العقل قال المسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها على ما في الحديث على ما في الحديث هذا من أمثلة الشروط التي لا يجوز الوفاء به الصفحة 22 أولها قوله لا يحل
قوله لا يحل ظاهر في تحريم ذلك ومحمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل نصيحة محضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها ويكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك ليكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك المقاصد المختلفة
هذا الحمد يعني الشاهد محمول على إذا يكون هناك سبب يجوز يعني سؤال الزوجة الثانية طلق الزوجة الأولى كان يكون ذلك على سبيل النصيحة أو لضرر يحصل من الزوج يعني يكون الزوج متضرر من زوجها السابقة فيجوز الزوجة الثانية أن تشترط أو تكون الزوجة الأولى تسأل الخلع بعوض هذا على كل حال هذا كل هذه أمور بين الزوج السابق وبين الزوجة السابقة قول الشارع هذا ليس بوجهه أنه نوع استثناء هذا نعم
قال ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي عن المد فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح
وصعب أنه ليس على المد يعني يقول لا يحل هذا التحريم نعم
وإنما فيه تقدير على المرأة أن تسعى طلاق الأخرى
ها
وتعقب ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم
صدق في الحل صريح في التحريم هذا يحرم نعم
ولكن لا يلزم فسخ النكاح وإنما فيه تغيير على المرأة أن تسأل طلاقها الأخرى ولترضى بما قسم الله لها قوله أختها قال النووي معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ويتزوج هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان المطلقة فعبر عن ذلك بقوله تكتفي ما في صحبتها قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاء أو الدين ويلحق بذلك كافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي وحامل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة وقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيد القول فيها ولتنكح أي ولتزوج الزوج المذكور من غير أي شرط أن يطلق التي قبلها وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين ويؤيده زيادة الحبان في آخر من طريق ابن أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها فإن المسلمة أخت المسلمة
نعم المراد الأخت في الدين نعم هذا هو ظاهر الحديث نعم
في الدين
نعم الأخت في الدين لكن بعضهم قال المراد هنا يعني المراد وصف أغلبي المراد وصف أغلبي ولو كانت الزوجة الأولى كتابية كذلك الحكم واحد ليس للزوجة الجديدة أن تسأل المطلقة الكتابية هذا هو الصواب وقول أختها هذا هو وصف أغلبي وإن كان المراد أختها في الدين لأن العلة معروفة العلة بينها الرسول لتكفي ما في صحبتها فإن لها ما قدر لها نعم ذكر أن هذا مخصوص بالمسلمة والقول الثاني أنه ليس خاصا بالمسلمة ثم نعم بعده
باب
نعم
باب الصفرة للمتزوج رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قال زينة نواث من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة.
الله أكبر. هذا ترجع فيها الصفرة المتزوج, والصفرة نوع من الطيب, أنه لا بأس بالصفرة المتزوج, وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يجمع بين هذا الحديث وبين حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل, لأن الزعفر نوع صفرة, نوع من الصفرة, وهنا قال باب الصفرة المتزوج فقيده بالمتزوج, والإشارة إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن التزعفر للرجال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم التزعفر للرجال, قد ورد النهي عن التزعفر, والله أعلم بحكمة النهي, يعني هل بعضهم قال هذا خاص بالمحرم, وقيل لي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الحديث فيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة ولم ينكر عليه, فهو تدل على جواز الصفرة, وحديث النبي نهى أن يتزعفر الرجل فيه دليل على أنه لا يجوز الصفرة, والزعفران صفرة, فما الجمع بينهما؟ حديث النهي عن التزعفر للرجال كان أثر الصفرة في عبد الرحمن بن عوف علق بهم ملامسته للمرأة, فهو شيء يسير معفون عنه, ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر علم أن هناك شيئا فسأله فأخبره. فالنهي عن التزعفر للرجال هذا هو الزعفر شيء كثير ونوع من الطيب, قال بعض العلماء إنه خاص بالمحرم لأنه طيب, والمحرم من نوع من الطيب, وقيل لأنه أحمر تزعفر فيكون الزعفر يكون الثوب أحمر, قد جاء النهي عن لبس الأحمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن على عبد الله بن عمرو بن العاص, لذلك قال رأى عليه ثوبان معصفران يعني صفران بالعصفة, قال أمك أمرتك بهذا يعني أنا من خصائص النساء, وفي رواية قال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها, فالمعصفر هو المصفوف العصفر والعصفر أحمر حمرة, فإذا صبغ بالعصفر صار من صار في تشبه بالنساء، ولذا قال أمك أمرتك بهذا لهذا من خصائصها. وقيل إنهما في تشبه بالكفار، قال إنهما لباس الكفار فلا تلبسه. لكن الزعفران أصفر ليس أحمر. وقيل إنه أنه خاص بالمحرم، وقيل لأنه ممنوع من ذلك لما فيه من خصائص أنه من خصائصنا أنه من خصائص النساء أو من خصائص الكفار أو من لباس الكفار. فالجمع بينه وبين هذا الحديث أن هذا شيء قليل، هذا شيء قليل علق به من ملابسة المرأة، هو شيء يصير معفو عنه. ولما رأى أثر الصفرة علم أن هناك شيئا، فقال ما هي؟ سأله، فأخبرنا تزوج امرأة. فقال كم سقت؟ قال زينة نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات في مشروعة وليمة في العرس ولو بشات مع القدرة، فيكون هذا الحديث يعني الترجمة أراد المؤلف أن يبين أن الصفرة المتزوج لا بأس بها لأنها شيء يسير، مستثنات من النهي عن التزعفر للرجال. نعم. ها؟ نعم، خاص المتزوج شيء يسير. لا قليل، الغالب أنه يكون قليل. نعم.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته أو أخبر
أخبرته
لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما.
نعم، يعني هذا فصل، هذا كفصل من الباب السابق بدون ترجمة. قال باب ذكر فيه الحديث السابق أنه أمر عبد الرحمن أن يولد بشاة، يعني في أقل شيء ولو شاة. وأما في هذا الحديث ذكر أن النبي أولب بزينب شيء كثير، فأوسع المسلمين خيرا، وأخذ أشفع الناس خبزا ولحما، وأمر منادي ينادي، قال لم يترك أحدا يمر إلا دعاه، أشفع المسلمين خبزا ولحما. وهي مشروعة زيادة في طعام الوليمة واللحم إذا وجد سبب ذلك من كثرة المحتاجين للأكل وكثرة المدعوين، فإنه يزيد على قدر الحاجة. أما أن يأتي بطعام لا يؤكل فلا ينبغي هذا، مهم فعل بعض الناس يكثر من الذبائح ثم ترمى في النفايات، هذا مصيبة، هذا محرم، يكون الطعام هكذا يلقى برمي النفايات، وهناك أناس كثير يتضورون جوعا، يجدون في كثير من الجهات من البلدان من فقراء، بل قال غادي في البلد نفسه في فقراء. الآن يوجد الآن في بعض فروع المبرة يأتي ناس يجلسون في بعضهم في أولاده، يجلسون الساعة 12 عند المبرة ينتظر أن يؤتى بطعام معه أولاده وأهله. ولذلك ينبغي أن يكون هناك يعني اتفاق مع صاحب العشاء مع الجمعيات والمبرات التي اتفق معها حل تأخذ الطعام وتوصله إلى الفقراء. نعم.
باب. كيف يدعى المتزوج. حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة وقال ما هذا؟ قال إني تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاة.
نعم، هذا فيه بيان كيف يدعى المتزوج، وهنا يدعى له بالبركة، قال بارك الله لك، ويتقبل الله هذه الدعوة فضله عظيم. بارك الله، إذا بارك الله له في نفسه وفي أهله وفي ماله هذا شيء عظيم، بارك الله لك أقل شيء يدعى المتزوج بارك الله لك، ورد بارك الله لك وعليك وجمع بينكم بخير، بارك الله لكما وبارك الله لك وعليك وجمع بينكم بخير، أقل شيء يدعى بارك الله لك في استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة. هذا الحديث في استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة. وكانوا في الجاهلية يدعون بالمتزوج بالرفة والبنين، فلما جاء الإسلام أمر الله أمرنا أن يصدق الدعاء بالبركة، جاء الدعاء بالرفة والبنين في بعض الحديث فيها ضعف، إشارة إلى هذا الحال. قوله قال ابن بطال السطر الأخير الصفحة، قال ابن بطال
آخر سطر الثاني،
نعم أخذوا من الصفحة 21، نعم. قال ابن بطال،
قال ابن بطال إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين، فكأنه أشار إلى تضعيفه. ونحو ذلك حديث معاذ بن جبل أنه شهد أملاك رجال من أنصار فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصار وأنكح الأنصاري وقال على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف، وأخرجه في الأوسط بسند أضعف منه، وأخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه والرفاء والبنين، وفي سنده أبان العبد وضعيف وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسانا قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقوله رفع بفتح الراء وتسجيل الفاء مهموز، معناه دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين، وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية وورد النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين، ولما جاء الإسلام علمنا نبينا قال فقال قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم. وأخرج النسائي وطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا فقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم ورجاله ثقات. إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال، ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمي كل دعاء المتزوج ترفئة. واختلف في علة النهي عن ذلك، فقيل أنه لأحمد فيه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر إلا
نعم بالرفع والبني ما في حمد ولا ثناء ولا ذكر نعم.
وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر،
قال بالرفع والبني ولا ما في ذكر البنات نعم.
وأما الرفع فمعناه الالتئام من رفعت الثوب ورفوته رفوا ورفاء، وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه. وقال ابن منير الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل المتزوج بصورة الدعاء لم يكره، فأي قال اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلا، أو ألف أو ألف الله بينكما وارزقكما ولدا ذكر ونحو ذلك. وأما ما أخرجه أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال شهدت شريحا وأتاه رجل من أهل الشام فقال إني تزوجت امرأة وقال بالرفاء والبنين. الحديث أخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاء قال حدثت شريحا أني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين، فهو محمول على أن شريحا لم يبلغ النهي عن ذلك. ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء المتزوج ببركة هو المشروع، ولا شك أن لفظه أن لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره. ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله تزوجت بكرا ثيبا قال له بارك الله لك، والحديث في ذلك معروفة. باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. حدثنا فقر
الأسئلة كثيرة للسنة
يقول السائل ما رأيكم في توحيد الأذان في مدينة واحدة دفع الاختلاف بين المؤذنين فيؤذن المسجد واحدة في المدينة وبقية مساجد يوضع فيها أجهزة تستقبل هذا الأذان؟
إيش السؤال؟
ما رأيكم في توحيد الأذان في المدينة الواحدة دفعا للاختلاف بين المؤذنين؟ وقيل فيؤذن مسجدا واحدا في المدينة وبقية المساجد يضع فيها أجهزة تستقبل هذا الأذان وتبث عبر مكبرات الصوت مباشرة، ثم الإقامة إلى آخر ما ذكره.
لا هذا صحيح، هذا غلط. كل جماعة لها أذان وسنة ظهر الأذان. كيف وكيف تستقبل الأذان؟ كيف تستقبل؟ عن طريق الإذاعة أو كذلك الإقامة؟ الناس تختلف، تختلف ظروف الناس وأحوال الناس. قد يكون في مسجد ما يريدون الإقامة مع المسجد البعيد، الناس كل يتأخرون أو أصحاب أعمال أو يتوضؤون أو ينتظرون جنائز أو يعمل لهم. هذا غلط. الحمد لله هذا في خير، يعني الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهر، كل جماعة لها أذان وإقامة والحمد لله، والتفاوت اليسير ما يضر. نعم، هم كله الآن متقارب الأذان الأذان على التقويم. نعم،
قدم إلينا شاب ليختبر ابنتنا وبين لنا أنه لديه زوجة ولكنه لا يرغب الاستمرار معها لوجود مشاكل دائمة.
تقدم
إلينا شاب ليختبر ابنتنا وبين لنا أن لديه زوجة ولكنه لا يرغب الاستمرار معها لوجود مشاكل دائمة معه وأن عند أهلها وطلقها طلقتين وأنه سيطلقها الثالثة حينما تستوفي شروط الطلقة الأخيرة. فأبلغناه أنه لا نريده، فربما أنك ترجع إليها. فاشترط لنا عدم الرجوع إليها وأنه لا يريدها بتاتا. وحينما سألناه عن وضع امرأتي ووضعي وجدنا أن كلامه صحيح، فوافقنا على ذلك واشترطنا عليه أن لا يرجع إليها، ولكنه شرط ليس بالعقد وتم الزواج. ما حكم هذا الزواج؟ هل هذا يدخل في صراط على طلاق زوجته السابقة؟
نعم، هذا لا يجوز، هذا حرام عليكم، ليس لكم ذلك، ولا يجب الوفاء به، هذا شرط باطل. نعم، هذا صريح، لأنهم شرطوا طلاق زوجته السابقة ولا يعود إليها. نعم،
هذه السائلة من هولندا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقول أنها تذكر أن امرأة تحت الفحص الطبي، وذلك لأني تكون مصابة بمرض في الرحم، فأنا أذهب الآن إلى الطبيب مرتين في الأسبوع لإجراء فحوصات بلا أشعة، فهل يجوز للطبيب الرجل أن يكشف عني وأنا صائمة في نهار رمضان؟ لقد سألت عن طبيبة امرأة فلم أجد. أما نوعية الفحص فهو إدخال أنبوب الأشعة من الأسفل إلى الرحم لفحصها، فهل هذا يؤثر في صيامي وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يجوز، حتى ولو كانت مفطرة لا يجوز المرأة أن يكشف عليها رجل ولا سيما يكشف على عورتها إلا عند الضرورة القصوى، كان يخشى عليها من الموت. إذا وصلت الحالة إلى يخشى عليها من الموت يكون معها محرمة، يعني طلع على العورة. نقول للسائل: ليس لك ذلك أن يكشف عليك الرجل ويكشف على عورتك سواء كنت صائمة أو مفطرة، لا فرق بين الصائم والمفطرة. يعني أنت تسأل عن التأثير على صومها، ولكن ما تسأل عن تأثير على أنوثتها، هذا في خطر عليك. والحمد لله تبحث عن امرأة ولم تصل الحال إلى وفاتها. نعم،
هذا السائل يقول: الحيض والنفس
في أسباب الشر والفساد. نعم،
الحيض والنفس إذا طهرتها قبل الفجر اغتسلتها بعد الفجر، هل صومهما صحيح مع أنهما قد يكونا لم يعقدا النية إلا بعد الفجر، لأنهما لم يغتسلا إلا بعد الفجر، مع أن النية واجبة لكل يوم من الليل؟
نعم، إذا طهرت المرأة الحيض والنفس قبل الفجر فإن عليها أن تنوي الصيام، عليها تسحر، تناول طعام السحور وتلزم قبل الفجر ولو كان الغسل بعد الفجر، لا يضر كون الغسل بعد الفجر. إذا كان عليه جنابة وجب عليه جنابة أو المرأة طهرت من حيض النفاس فإنه واستيقظ متأخر فإنه يبدأ بالسحور، الرجل أو المرأة، ويتسحر ثم ينوي الصيام ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر. والصوم صحيح، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصبح صائما. المهم أنه يبادر بالغسل حتى يدرك الجماعة، يصلي مع الجماعة. والمرأة حاضر النفاس إذا طهرت في آخر الليل تتسحر وتنوي الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، صومها صحيح. نعم،
يقول: اشترينا مجلسا ولم نعلم أن فيه صلبان على الصماشة.
إيش؟
اشترينا مجلس.
مجلس؟
نعم. ولم نعلم أن فيه صلبان على قماشه غير الصليب المعروف، هل هو مهان أم نزيله وأفتون مأجورين؟
يجب إزالته، ليس مهانا، يجب إزالة الصلبان والتصاوير، نعم، طمسها وإزالتها بما يزيلها، نعم، إن كانت الطمس تطمس وإن كانت كسر تكسر، نعم.
السائل من ليبيا يقول: منذ 10 سنين نحن نقيم في دولة عربية في الغالب تخالف الدول الإسلامية في رؤية هلال رمضان.
إيش؟ نحن نقيم إيش؟
في دولة عربية منذ 10 سنين.
نعم.
تخالف الدول الإسلامية في رؤية هلال رمضان لاعتبارات سياسية.
إيه؟
علما بأنها تستخدم فلك في الرؤية، وهمها الأول والأخير أنها تخالف ولا تبالي بتحري الحق. هل يجوز أن نصوم معها؟
إذا كانت تعمل بالفلك، تعمل بالحساب، فلا يجوز العمل به، فلا يجوز العمل بالفلك، بل إنما يعمل في الصيام برؤية الهلال أو أكمل الشهر 37 أولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكلوا العدل. وعلى ذلك فالسائل الذي في هذه البلدة عليهم أن يعملوا بأقرب بلد، أقرب بلد يعملوا بالرؤية، وإن عملوا برؤية المملكة، الرؤية في المملكة العربية السعودية حسب، يعملون بالرؤية في المملكة العربية السعودية أو برؤية أقرب بلد يعمل بالرؤية، أما العمل بالحساب فلا، ليس لهم أن يعملوا بالحساب. نعم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي أمية لا نحسب ولا نكتب، وشر هكذا وهكذا وهكذا. مقصود أن العمل في الصوم إنما هو بالرؤية، برؤية الهلال أو طول الشهر 37 يوما، أما الحساب فلا يعول عليه. نعم.
أسئلة كثيرة أحسن الله إليك. يقول هذا، يقول: شخص لا يستطيع الصيام كبر سنه، ما مقدار الإطعام؟ ما مقدار الإطعام؟
شخص لا يستطيع الإطعام يطعم كل يوم مسكين، الذي لا يستطيع الصيام وهو مستمر يعني ما يرجى برعه، يطعم عن كل يوم مسكين، والمسكين كيلو ونصف من قوت البلد، نصف صاع وكيلو ونصف، حفنتان من كفة الرجل المتوسط. وهذا إذا كان لا يستطيع، إذا كان المريض لا يرجى برعه أو كبير السن، لأن أنس رضي الله عنه لما كبر أطعم في آخر حياته 7 سنين إذا كان عقله معه وهو لا يستطيع الصوم. أما إذا كان مريض يرجى برعه من مرضه فإنه لا يطعم، ينتظر ويقضي بعد ذلك. نعم.
وهل يجوز دفعه إلى أسرة واحدة؟
نعم، لا بأس، يعني أسرة فقيرة. نعم.
رجل تزوج من امرأة ثم طلقها ولها عنده مؤخر صداق، ثم طلبته منه فدع الإعسار، هل يتبع إعساره؟
إذا ادعى أنه معسر فيبقى في ذمته، هذا ينظر إليه، يبحث عنه، إن كان صادق يدعى الإعسار فإنه ينظر، وإن كان مماطل يلزم شرعا بدفع بقية مهرها. نعم.
ظهر في سأل أحد المفتين أو سئل أحد المفتين في أحد القنوات الفضائية عن حكم الزواج بامرأة شيعية، فأجاب المفتي بأن ذلك جائز وأن اللجنة الدائمة صدرت منها فتوى بجواز ذلك، هل هذا كلام صحيح؟
هذا في تفصيل. الشيعة طبقات، منهم الكافر ومنهم المؤمن، ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. إذا كانت الشيعية رافضية تعبد آل البيت أو تكفر الصحابة أو تعتقد أن القرآن غير محفوظ، هذه ليست مؤمنة فلا يجوز الزواج بها. أما إذا كانت مبتدعة لا تعتقد هذا ولكنها تفضل علي على عثمان، فهذا بدعة، يجوز الزواج، لكن الزواج غير المبتدعة السنية أفضل. نعم.
يقول السائل من مصر: ما هو الحكم الشرعي لقول الزوج زوجته مع السلامة؟ هل تعتبر طلاق ولو قال من غير نية؟ ما الحكم ولو قال عند نزاع معه ولم يقصد طلاقه؟ هل يقع الطلاق؟
هذه كناية، الكناية قاعدة عند العلم أن الكناية تحتاج إلى نية. قال مع السلامة، أو البيت له بابان اخرجي من أيته ما شئتي، أو الله أغناك عني، أو أنت وسع الله عليك، هذه عند أهل العلم كناية، إن قصد الطلاق وقع وإلا يقصد فلا. بخلاف صريح الطلاق، إذا قال أنت طالقة أو مطلقة أو طلقتك، هذا يقع الطلاق ولو قال ما قصدت الطلاق، الصريح يقع. أما الكناية تحتاج إلى النية، إن كان نوى يدين فيما بينه وبين الله، نوى الطلاق فهو طلاق وإلا فلا يكون طلاق. نعم.
يقول السائل من ليبيا: هناك امرأة أرادت أن تخرج كفارة إطعام 60 مسكينة، ولكن المشكلة أنه لا يوجد 60 مسكينة، فلذلك تسأل ما هي الطريقة الشرعية لتصرف في هذه الكفارة؟
أراد أن تطعم إيش؟
60 مسكينا ما وجدت مساكين.
إيه. عن أي شيء؟
ما ذكر. لكن تقول ما هي الطريقة الشرعية للتصرف في هذه الكفارة؟ ثم ما رأيكم في إطعام عائلة تكون من 10 أشخاص 6 أيام وتكون بذلك أطعمتهم 60 مسكينا؟
أما إذا كانت كفارة يمين فلا بد من 10، النص على 10. وكذلك أيضا كذلك في كفارة الظهار لا بد أن تبحث، ولو إذا لم توجد ولو في بلد مجاور في أقرب بلد لها. نعم، ترسل إلى أقرب بلد. نعم.
السائل من سوريا يقول أنا رجل متزوج وأحببت فتاة واتفقنا على الزواج، ولكن خليت بها برضاها، وذلك بعد أن اتفقنا على الزواج وحددنا المهر وتكلمت مع أهلها، ولكن حتى الآن لم تأتي الموافقة، والآن حصلت بعض المشاكل المادية.
ولكن لم تأتي الموافقة وإيش؟
والآن حصلت لي بعض المشاكل المادية، ورأيت صعوبة الاستمرار في الارتباط الجديد، وأنا الآن في حيرة هل أتمم هذا الزواج مع العلم لأني لا أستطيع إكماله بسبب ظروف مادية سيئة، وفكرت أن أعقل عليها ولا أدخل بها، وبعد فترة أقوم بتطليقها حتى تظهر أمام الناس أنها مطلقة بسبب ما حدث بيني وبينها، وكان الشيطان ثالثنا. ثالثنا مع الأخ في الاعتبار أنني مع ما زلت أحبها ولم أكرهها يوما، أرجو الإفادة، ماذا أفعل؟
أولا خلوتك بها حرام عليك، هذا من المحرمات يحرم عليك، عليك أن تتوب إلى الله توبة النصوح، وإذا ظهرت التوبة تبت وصحت توبتك وتوبتها جاز لك أن تتزوجها، أما إذا كنت لا تريدها فليس لك ذلك، تزوجها أمام الناس ثم أطلقها ليس لك ذلك. نعم.
السائل
تريدها فأقدم عليها بعد التوبة، وإلا فأتركها. نعم.
السائل يقول أنه يذكر أنه شاب في 27 من العمر، مشكلتي يقول ذكر أنه ولد بخصية واحدة والحمد لله، يقول أجريت عملية لا زالت الخصية الأخرى لأنها كانت عالقة، وهكذا بقيت بواحدة، وسؤالي هل يجب علي أن أخبر الفتاة التي أرغب بالزواج منها بهذا، وهل آثم إن لم أفعل، أم هل هو ما أستطيع أن أفهمه، علما بأنني أجريت فحوصات طبية قبل 4 سنوات وأثبتت قدرتي على الإنجاب ونشاط جنسي طبيعي إن لم يكن فوق الطبيعي.
نعم، إذا ثبت أنه لا تؤثر في الإنجاب فلا حاجة إلى الشرط، أما إذا ثبت أنه لا ينجب فلا بد من إخباره، لا بد من إخبار الزوجة. نعم.
سائلة،
وإذا تبين بعد ذلك أنه لا ينجب لها أن تطلب الفراق. نعم.
السؤال طويل لكن خلاصة تحصل عليك، تذكر أنها امرأة في 54 من عمرها، تزوجت منذ 15 سنة،
تزوجت
منذ 15 سنة.
نعم.
وزوجها يعيش في بلدة أخرى ولا يأتيها إلا كل 3 أشهر، ولا ينفق عليها وهي مريضة، وهي التي تنفق على نفسها وتقول بأنه كاذب ولا يفي بوعوده، وتعطيه هي من مبالغ من راتبها.
نعم.
تقول يساومني لأخذ مبلغ من المال حتى يطلقني، عندي عدة أسئلة أرجو أن تتساعدوا. عندي عدة أسئلة أرجو أن
تطلب ما يعطيه مال حتى يطلقها.
أي نعم. تقول كرهته جدا، لا يأتيني إلا مرة في 3 أشهر 4 أشهر.
نعم.
تقول عندي أسئلة أرجو أن تسع صدركم الجواب عنها، هل مثل هذا الزوج يحق له أن يرفض سفري ويمنعني من أداء العمرة، حيث أنني نويت الذهاب للعمرة في رمضان علما بأنني إذا أعطيته مبلغ المال سيوافق على سفري، وهل إذا أعطيته هذا المال ثمن الموافقة فأكون بهذا الفعل راشية، وهل إذا رفض
سؤال واحد لا بأس، إذا أعطته المبلغ وافق لا بأس، وأيضا كذلك إذا افتدى حبة أن تفتدي بهذه الحال فلا ذلك، وإن صبر فلا ذلك. نعم.
وهل إذا أعطيته هذا المال ثمن الموافقة فأكون بهذا الفعل راشية؟
لا حرج. نعم، لا حرج. نعم، وسمح لها بالعمرة يكون معها محرم. نعم.
وهل إذا رفض سفري وذهبت أنا رغما عنه وبدون علمه أكون بذلك آثمة ولا يقبل الله مني العمرة، أم أن زوجي هذا
لا يجوز السفر إلا بإذن الزوج؟ نعم.
تقول أما أن زوجي هذا لا يحق الاعتراض على سفري ومنعي من أداء العمرة؟
لا يحل ما دام في عصمته له. نعم.
هل إذا دعوت الله عند الكعبة يخلصني الله منه أكون بذلك آثمة؟
الآن تقول إذا تستطيع تخلص تفتدي نفسها، إذا كان مستطيع وهي لا تريد تفتدي نفسها، أو إذا كان لها ولي يطالبه يلزمه بإعطائها حقوقها أو بفراقها. نعم.
وهل يجوز لي طلب الطلاق بالمحكمة أم أكون آثمة بطلبي هذا وأدخل في الحديث الذي يقول أي امرأة سألت زوجها طلاق من غير ما بأس؟
نعم.
فحرام عليه رائحة الجنة.
نعم، هذه عندها بأس، هذا ما ينطبق عليها الحديث، لأنها تذكر أنه لا ينفق عليها وأنه كذا وأنه فيه عيوب كثيرة، هذا يجوز لها، إن صبرت فهو خير لها، فهو أحسن، وإن لم تصبر لها أن تطلب الطلاق. نعم.
وهل لو أن تقول لقد تزوجت هذا الزوج قبل 15 سنة دون موافقة أهلي، وأنا بالطبع كنت ثيبا وقتها ومعي ولدين، فتزوجت رغما عن أهلي، وذلك على مذهب أبي حنيفة، فهل زواجي هذا باطل من البداية؟ حيث أني سمعت حديثا يقول أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل عند أداء مناسك العمرة. هل
نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن إذا كان حاكم شرعي هو اللي زوجها ورأى هذا فهذا على ما زوجها، إذا كان زوجها حاكم شرعي أو طالب علم أفتاها بهذا فهي على ما أفتت، وإلا الصواب أنه لا بد من الولي، أنه لا يجوز المرأة تتزوج بدون الولي. نعم.
هذا يسأل عن زواج المسيار، يقول هل هو جائز؟
زواج المسيار هو زواج الشرعي، وسمي مسيار لأن المرأة تسقط شيئا من حقها، إذا كان زواج شرعي بولي وشاهد عدل ومهر، ولكنها أسقطت شيئا من حقها، أسقطت مثلا ليلتها لا يأتيها إلا في الأسبوع مرة أو أسقطت من النفقة فلا بأس، تسمي هذه تسمية اصطلاحية زواج المسيار، المهم أنه زواج صحيح بولي وشاهد عدل ومهر ورضاها، ولكن أسقط شيئا من حقوقها، شيئا أسقطت نفقتها أو الكسوة أو أسقطت ليلة كل ليلة من ليلة من كل أسبوع مثلا أو يوم في الأسبوع أو في الشهر فلا حرج. لأن عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حست سودة كبر السن وحست خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهبت يومها ليلتها لعائشة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم لعائشة ليلتين. وفق الله جميع الطرف، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.